إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس فقال، وسيأتي معنا ما قاله، حكى لأصحابه قصة وقعت في أمم قد خلت وسلفت. لكن هنا فائدة إخواني في الله، في هذا التوقيت وفي هذا المكان الذي ذكر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الواقعة، فيقول أبو هريرة أن النبي صلى صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال، ففيه كما يقول العلماء فائدة، وهو أنه من الأماكن التي يوعظ به الناس ما يكون في بيوت الله وبعد الصلوات، فهذه أماكن فيها مجمع يجتمع الناس، ويجتمع بل الصفوة من المجتمع هم أهل الصلاة من المصلين يجتمعون في بيوت الله جل وعلا. فهؤلاء ينبغي أن يكون لهم حظ من التعليم، حظ من التدريس. وللأسف كم من مساجد بنيت للصلاة فقط، فتجد الناس يصلون فيها الصلوات الخمس ولا يعقد فيها درس واحد، ويكون الرجل جاهل بأبجديات دينه وعقيدته وطريقته ومنهجه وعبوديته لربه سبحانه وتعالى. لربما ما يطرق مسامعهم سوى الجمعة، وإذا جاء بها الخطيب على مضض أو قرأها قراءة لا خرجت من آذانهم كما دخلت، وإن لم يكن جامع إذا متى سيستفيد الناس؟ فمن هنا ينبغي على من أعطاه الله الكفالة والرعاية والقيام بشؤون المساجد أن يعتني بموضوع التدريس والتعليم والإرشاد كما كان يحرص. كثيرا ما كان يخطب بأصحابه ويتكلم معهم بعد الصلوات، لأن هذا مكان يجتمع فيه الخلق. والفائدة الثانية أن هذه الواقعة التي سيأتي ذكرها تكلم بها نبينا مع أصحابه بعد صلاة الصبح، وليست هذه الواقعة الوحيدة، بل الكثير من الأحاديث من تتبع السنة كان نبينا يتكلم مع أصحابه بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. فهذا إن دل على أن هذا الوقت كذلك مبارك، وأن المسلم ما يتضجر إذا عقدت موعظة أو درس أو تنبيه أو تعليم في هذا الوقت بالذات، التماسا لبركته، وهكذا التماسا لصفاء الذهن، صفاء الذهن أن يستوعب ما يقال، وكذلك بركة يستفتح به هذا اليوم بشيء من ذكر الله، بشيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تسمو روحه في طيلة يومه، فهذا مما يذكر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس فقال، بينما رجل، هنا أبهم، وقد ذكر الشراح أن هذه القصة تحكي عن من كان في بني إسرائيل، قال بينما رجل يسوق بقرة، يسوق بقرة، إذ ركبها فضربها، بقرة هذا الحيوان المعروف الدابة، قام هذا الرجل بالركوب عليها، ولم يكتفي فقط بالركوب حتى ناولها بالضرب بالشدة والعنف، قال فركبها فضربها فقالت، ما الذي قال؟ قالت البقرة، قال فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث، إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرف. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم. هذا المقطع كذلك فيه فائدة عظيمة إخواني في الله، وفيه بيان لقدرة الجبار جل في علاه، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء جل في علاه. ومن عجائب قدرته سبحانه وتعالى ما ذكره نبينا في هذا الحديث، كيف أن الرب سبحانه وتعالى جعل هذه البقرة تتكلم كلام الإنس، تتكلم كلام الإنس، حتى أن هذا الراكب سمع الكلام وفهم الخطاب، ومع من يتكلم؟ مع بقرة، بقرة تفتح فاها تتكلم بهذا الكلام الواضح البين، حتى أن الناس، والمقصود بالناس كما قال الشراح من كان في المسجد ممن سمع القصة من فم رسول الله تعجب وقال سبحان الله بقرة تتكلم. وهذا قدرة الله عز وجل، فربنا على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى. وهذه قصص كثيرة جدا تدل على ذلك، ومن ذلك ما جاء في القرآن كيف أن الله عز وجل حكى لنا ذلكم الحوار الذي تم مع نبي الله سليمان عليه السلام مع نملة، وتارة مع هدهد، وهذه محسوبة من الدواب والحشرات والطيور، ومع ذلك كان يتكلم معها، يتكلم معها، يعطيه ربنا عز وجل من القدرة على فهم الخطاب للحيوانات، أو يعطي الحيوانات قدرة على أن تتكلم كلام الإنس. وحصل هذا أيضا لنبينا عليه الصلاة والسلام، أنه لربما كانت تأتي الدابة إليه وتشتكي إليه، كما وقع لذلك الجمل الذي قام أهله وأرهقوه بالعمل، فأتى شاكيا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بما كان أهله يقومون بتعبه وبالمشقة عليه، حتى أمر عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليه. وهل هذا فقط في حق الأنبياء والرسل؟ ذكر جماعة من أهل العلم بعض الوقائع التي حصلت فيها أن البعض السباع والدواب كانت تتكلم مع بعض الصالحين، مع بعض الصالحين. وهناك رسالة للإمام السخاوي رحمه الله تعالى بعنوان الجواب في النهي عن ضرب الدواب، فذكر آثارا أن بعض السلف لربما سمع كلام الدابة تخاطبه، سمع كلام الدابة تخاطبه. وأصرح من هذا وأوضح ما جاء في مسند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، حتى يكلم السباع الإنس. فتأتي فترة وهذا قرب قيام الساعة، فلا يستبعد، حتى أن السخاوي في كتابه ذكر بعض القصص التي فيها أن بعض الدواب تكلمت مع بعض الإنس، قال السخاوي معلقا وإن هذا لا يستبعد، وإن هذا لا يستبعد، وخاصة أن السنة أشارت إلى هذا، وأن ذلك من علامات قيام الساعة أن يتكلم السباع مع الدواب. وسيأتي كذلك في هذا الحديث، هو عبارة عن قصتين تلاها لنا نبينا، هذه القصة وقصة بعدها تؤخر إلى مقام آخر. فيه كذلك حكى نبينا عن سبع من السباع تكلم بلسان سمع به الناس وأسمع به الناس. فالشاهد أن هذا فيه فائدة، فربنا أنطق هذه الدابة بهذا الكلام، قالت إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرف. وفي هذا استفاد العلماء على أن الدواب والحيوانات ينبغي أن تستخدم في الذي جرت به العادة، في الذي جرت به العادة. فالبقرة لم تخلق لأن تركب، فهي غير مهيئة للركوب، فكل دابة وكل حيوان له طبيعة خاصة، قد تعارف الناس على كيف استخدام والانتفاع بهذا الحيوان. أما أنك تعكس المهام فتأتي إلى حيوان وتدخله في أمر لا يخصه، هذا من التعدي، هذا من الظلم، هذا من التعدي ومن الظلم. وهذا الذي جعل البقرة تتكلم، إن لم نخلق لهذا، بأنك تركب عليها وتجعلها محل الركوب ثم تقوم بضربها حتى تؤدي مهنة وعمل هي لم تخلق له، قالت إن لم نخلق لهذا. وبها ينبغي أن تعطى للدواب حقها من العمل، فلا تأتي مثلا إلى غنم فتجعل الغنم للحرث، الغنم ليست للحرث أصلاً، أو تأتي إلى كان فتعطيه شيء ليس مقدور، أو تعطيه شيء مما هو قادر عليه لكن تكلفه مما ليس في طاقته، وهذا كذلك لا يجوز، هذا كذلك لا يجوز. وهذا إن دل إخواني في الله دل على عناية الشرع بأن ماذا؟ أن الحيوان يعطى له حقه كاملا وموفى، وأنك لا تبخس، لا أقول البشر بل حتى الحيوانات لا تبخسها حقها، الحيوان له حق. وبهذا نرد على من زعم أنه ينادي بحقوق الحيوان ويقول كفاكم صراخا وعويلا، وانظروا إلى منهاج الإسلام والسنة، فانظر لهذه الأحاديث النبوية كيف أن نبينا أعطى حتى الحقوق للحيوانات، إشارة إلى أن مثل هذه الدواب أنها لا تكلف ما لا تستطيع عليه أو ما لا تقدر عليه. فإذا فهمنا هذا إخواني في الله وعلمنا أن المراد من هذا الحديث أن الحيوان والدواب إنما تعطى وتستغل في الذي جعلت له وخلقت له، فما ظنك بما هو أبعد من هذا، وهو أنك يا عبد الله تقوم بأذية الحيوان. إذا كان فقط إرهاق الحيوان، إرهاقه كونك ترهقه في عمل، هذا لربما أوجب عليك القصاص في الآخرة، إذ أن الحيوانات تقتص من ظالميها كما قال العلماء. فما ظنك يا عبد الله ليس فقط بالذي حملها ما لا تحتمل، بل قل الذي عذبها والذي ينكل بها والذي يؤذيها في هذه الدار، ما حكمه؟ هذا ربما وصل حقه يوم القيامة إلى أن يعذب، يعذبه الله عز وجل في حيوان. نعم في حيوان يعذبك الله في حيوان، كما جاء في الصحيح في قصة تلكم المرأة التي دخلت النار بماذا؟ بهرة، بهرة، بقط، بسنور، هرة آذتها، حبستها، لا أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض، فهلكت هرة. فماذا كان أمر؟ أمر عادي؟ لا، ليس أمر بالأمر العادي الذي تؤخذ به جثة الحيوان ثم ترمى في الزبالة، لا، أخذت هذه الجثة ورميت، وأما صاحبة القطة كذلك رميت في نار جهنم، عذبت، عذبها الله في النار بسبب هرة. وهذا إخواني في الإشارة لعظم هذا الحق، حق الحيوان، وأنك يا عبد الله لا تستهين بمثل هذه الكائنات الحية، فهي أنفس محترمة جعلها ربنا الحياة تعيش كما يعيش البشر، بل حتى الذي يقتل منها لابد أنك تحسن إليها. مر معنا في دروس قديمة ما يتعلق حول الحيوانات الذي يجوز قتلها، ومع ذلك الذي يقتل كذلك لابد أنك تحسن في قتله، تحسن في قتله لا أنك تعذبه. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، احسن القتلة. ويا لبشاعة ما نراه في هذه الأزمان إخواني في الله، عندما يتسلط بعض الأطفال أو الصبية وحتى بعض الشبابة يتسلطون على حيوان لا حوله ولا قوة، إذ به يفعلون به الأفاعيل تعذيبا وتقطيعا وتنكيلا، هذا جرم، هذا جرم. لا تستني عبد الله أن هذا حيوان، اسم على مسمى حيوان، حيوان يفعل به ما يشاء، هناك القصاص يا عبد الله يوم القيامة، يعذبك ربك عز وجل بك بهذه الدابة. وقد جاء في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى صبية يترامون بالنبل على طائر، يعني كما يجعله الطائر يربط ثم يرمى، يعني كمسابقة ما الذي يقتله، بهذه الطريقة تعذيب. فلما رأى ابن عمر هذا الفعل هرب الصبية، ثم قال ابن عمر لعن الله من فعل هذا، سمعت رسول الله يقول ذلك، فالنبي لعن فاعل هذا مع من التلاعب بروح حيوان. فلا يجوز يا عبد الله بهذا، فينبغي إخواني في الله التدقيق والاهتمام في هذا الأمر، وخاصة تربية الصغار على هذا الباب، وأن هذه الحيوانات محترمة مع أي حيوان كان، حتى الفار الذي يجوز قتله يقتل بإحسان، لأن يعذب لأن يقطع، وهكذا قس يا عبد الله كباقي ماذا الكائنات. فالحاصل قادت هذه البقرة يا عبد، قال إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، وقولها وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقولها إنما خلقنا للحرث أي الغالب، غالب من أعمالنا التي خلقنا من أجلها الحرث، ولا يستبعد كلها مهمة أخرى مثل أن تستخدم للأكل، فإن هذا مما خلقت له أن تؤكل فهي تؤكل، فذكرت إنما الغالب عليها أنها تستخدم للحرث. وهكذا كل حيوان يستخدم في ماذا؟ في الذي خلقها ربنا عز وجل لشأنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بهذا. وأبو بكر قال: أنا وأبو بكر وعمر، قال نبينا: فأنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم، وما هما ثم. هذا من قول الراوي. طبعا هذه القصة قلنا النبي قالها في مجلس، في مجلس في مسجد قالها. لما قال هذه القصة الناس تعجبوا، أمر ليس بالخيال، يعني ليس بالحقيقة الذي يتخيلها أن تأتي بقرة تتكلم. فتعجب الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم، أي شيء مثير للدهشة. فنبينا استدرك لهم وقال: أنا أؤمن بهذا. ومن معه؟ عمر وأبو بكر. قال الراوي: وما هما ثم، أي ما كانوا حاضرين الصلاة. قال الشرع: لعلهم كانوا في سفر أو في سرية، وإلا هم أصل ملازمة، يلازمون رسول الله في كل شؤونه، في حله وترحاله، لكن بما أنهم لما ما كانوا متواجدين في هذه الصلاة، دل على أنه كان في خارج المدينة، لربما في سرية أو في مكان. لكن ماذا قال نبينا؟ قال: أنا أؤمن بهذا، أي هذه القصة، كون البقرة تتكلم. وهكذا أبو بكر مؤمن بهذا، وعمر مؤمن بهذا. على ماذا دل؟ وهم ما حضروا. دل ذلك على فضيلة أبي بكر وعمر، وأنهما لو حضرا لما اندهشا. لماذا؟ لكمال إيمانهما، وهذه فضيلة ما بعدها فضيلة لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، ولعلم نبينا بحقيقة إيمانهما، وأنهم قد بلغ من الإيمان مبلغا لا يكاد يتردد في أمر بتصديقه من أمور الشريعة. وفي كذلك فائدة لنا جميعا عبد الله، أن نعلم أن من أعظم مراتب الإيمان أنك تؤمن بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، كمثل ما جرى لهذه القصة وما شابهها وما كان على منوالها. تأتي قصص من الغرائب من العجائب، فلا داعي يا عبد الله أنك تستدرك، لأنك تدخل عقلك كما فعل، وهذا قد وجد من بعض الدعاة ومن المفكرين، أنه أخذ يلمز القصص فيقول: هذه القصص ليست حقيقية، يقول بهذا ليست حقيقية، وإنما أراد رسول بها التمثيل. هذا تكذيب لرسول الله، هذا تكذيب، لا تقول تمثيل، بل هي حقيقة. لأن بعضهم يقول: يرى أن بعضها صعبة للتصديق. لا، صدق يا عبد الله. ولهذا كان من أوائل علامات أهل الإيمان الإيمان بالغيب: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا من الإيمان بالغيب، إيمان ما بعده إيمان، أنك الشيء الغيبي تراه أمامك. الجنة نصدق بها، وما فيها من حور ودور وقصور نصدق بهذا وإن لم نرى، وهكذا نصدق بالنار وما فيها من حر ومن زمهرير ومن سلاسل وعقارب نؤمن بهذا وإن لم نرى، القبر وما فيه من ضمة وما فيه من عذاب نؤمن بهذا لا نتردد أبدا. ما أخبر به نبينا عن أخبار ماضية كهذا الحديث، نبي ما حضر لكن الوحي ينزل عليه، نحن ما حضرنا لكن نؤمن بهذا. وهكذا قسم ما سيأتي في أخبار المستقبل من علامات الساعة التي أخبر نبي عن حصولها، ولربما العقول ما تتوقع هذا، ومع ذلك نصدق. إذا كنت يا عبد الله بهذه المثابة من التصديق والإيمان والإذعان والإنقياد لخبر الله وخبر رسوله، اعلم أنك قد وصلت إلى مبلغ عظيم من الإيمان، وهو الإيمان بالغيب. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.